العقل لا يحرم ولا يحلل، وإنما الذي يحرم ويحلل هو الله جل جلاله، أليس كذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا شك أنه لا يجوز لأي إنسان أن يقول حلال وحرام إلا من الشرع. قال:
وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل وهذه الذوق والوجه، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر.
نعم، انظر إلى كلام الإمام الذهبي فإنه كلام ذهبي، يقول رحمه الله: وإذا رأيت السالك التوحيدي، يعني أهل التصوف المتصوفة الغلاة المبتدعة، تقول له، يقول لك: دعنا من النقل ومن العقل، دعك من المعتزلة، دعنا في ماذا؟ هات الذوق والوجد، دعنا نهيم نسبح في الأذكار حتى نقع في أننا نغيب عن هذه الدنيا. فقال رحمه الله تعالى: فاعلم أنه إبليس، لأن هؤلاء شغلوا الناس عن العبادة وعن العلم الشرعي الصحيح، فتجد أنهم يسلكوا طريق البدع وهم أهل البدع، وتركوا ما جاء عن الله ورسوله. فإذا تركنا ما جاء عن الله ورسوله ضاع الدين، أليس كذلك؟ لأن الشرع لا يقبل إلا بأمرين اثنين: الإخلاص هي النية، ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضاعت المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاع الشرع، لأن الشرع إنما جاء عن الله وعن رسوله المبلغ. فإذا أضعنا ما جاء عن الله ورسوله فنتبع من؟ لم يبقى لنا إلا أن نتبع إبليس، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الطرق إنما هي طرق إبليسية، تجد الواحد ما شاء الله يصاب بما يصاب به، وقد يكون قد تلبس به الجن وهو كإبليس. ولهذا انظروا إلى كلام الذهبي ماذا يقول في أولئك المتصوفة، في هؤلاء المتصوفة الذين أضاعوا الدين وضيعوا على المسلمين دينهم، ولهذا هؤلاء لابد أن يؤخذ على يده، لأنهم على خطر عظيم بهدم الإسلام والدين. يقول الإمام الذهبي رحمه الله:
قد حل فيه،
يقول هذا إما أن يكون إبليس يتكلم لك بهذا الكلام: دع الشرع والعقل واتركنا في الوجد وغيره، يقول هذا إما أن يكون إبليس قد ظهر لك بصورة بشر، أو يكون هذا إبليس قد حل فيه، أليس كذلك؟ قال:
فإن جبنت منه فهرب،
يقول فإن جبنت منه ما تستطيع أن تناقشه، ما تستطيع، إما لغير لما معه أو لأن معه أناس، ولو تكلم قد يهيج عليك الناس، وهذه هي طرقهم. هؤلاء الأقوام إذا جلس يقول: انظر انظر، هذا الوهابي يكره النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعلنها وهو يكذب. لماذا؟ حتى يهيج الناس عليك، إما ليضربوك أو إلى آخره. يقول: إذا ما استطع دعه، ماذا تفعل؟ قال: فاهرب من إبليس هذا. ولهذا جاء في ترجمة جمال الدين القاسمي السلفي رحمه الله تعالى، جاء عنه أن محمد رشيد رضا زارهم هناك في الشام، قال: فجاء فألقى محاضرة، يقول أول ما تكلم تكلم على أنهم لابد أن يكونوا على يد واحدة، ولابد كذا ولابد كذا، ولكن أولئك المتصوفة الذين كرهوا دعوة الشيخ جمال الدين رحمه الله ومن كان على شاكلته، لأنه أحيا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، فماذا قالوا؟ قالوا: يا شيخ، بعد أن انتهى قالوا: يا شيخ، نريدك أن تأتي تلقي علينا محاضرة أخرى، وهم استعدوا لأمر خبيث. قال: فجاء الشيخ وجلس على عادته وبدأ يتكلم، فقام أحدهم فقال: تعلمون من هذا؟ هكذا علانية أحد مشايخه، قال: هذا وهابي يكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهاج الناس، قال: هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الآخر قال: هذا نعم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم. وقام ثالث وأخذوا يكذبون عليه وكادوا يقعون به إلى درجة القتل. يقول الشيخ: فلما رأيت الناس قد تغيروا قمت ووقفت على الطاولة وقلت لهم: صبرا ومهلا، أنا حضرت البارحة واليوم هل رأيتم مني أني سببت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم مني كذا وكذا؟ هل رأيتم مني ما قال هذا الكذاب؟ أو رأيتم مني أنني أقول صلى الله عليه وآله وسلم وأثني عليه وأذكره بالخير؟ قال فهدأ الناس، قالوا نعم ما وجدنا هذا، فانظروا إلى أين وصلوا وفعلوا ما فعلوا بجمال الدين رحمه الله تعالى. فهؤلاء إن كنت وصلت معهم إلى هذه الحالة فكما قال الذهبي رحمه الله تعالى فهو لا فائدة، لأنك لو جالست قد تؤذي بنفسك وقد تفتح باب مشاكل وإشكالات. ولا شك أن الإنسان في غنى، لأننا نحن ندعو إلى الدين الحق ولا ندعو إلى الإشكالات والمشاكل مع الناس. الإنسان عليه أن يدعو إلى الله على بصيرة وحكمة، فإن كنت ستناقش بعلم وقبل النقاش تجالس، أما أنه تعلم أنه سيهيج الناس فاتركه لا فائدة، أليس كذلك؟ قال
وإلا فاطرحه واضرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واقلبه.
نعم، قال وإلا فاصرعه لأنه جن والجن يقرأ عليه. قال وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه حتى يخرج ما به من الجن، لأن هذا ليس بشر، أليس كذلك؟ قال وهذا رحمه الله من شدته على أهل البدع، يعني من شدة ما يرى وربما أوذي منهم، ولهذا تكلم هذا الكلام رحمه الله تعالى. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى يقول رحمه الله احذر هذا الجهل، يعني صاحب الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، وهذا التحليل الذي قاله الشيخ بكر أمر لازم يجب أن نحذر أهل البدع وصائغ البدع بصياغة مغرية مزخرفة.
نعم يزخرف لك، يقول لك والله نحن نفعل كذا ونحن نفعل، وكلها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا هدي فلان ولا علان، أليس كذلك؟ قال
وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم بالعقيدة يسمون ذلك العقل، والحقيقة أن أنه عقل ولكنه عقلهم عن الهدى إلى اتباع الهوى.
صدق رحمه الله، يقولون نحن أصحاب عقل، نقول نعم أنتم أصحاب عقل عقلكم عن الهدى، يعني ربطكم، لأن العقل مأخوذ من الحبل، وضح لكم؟ عقل الناقة ربطها، فهذا العقل ربطهم عن الهدى إلى الضلالة، نسأل الله السلامة. قال
فهم كما قال ابن القيم في أمثالهم هربوا من الرق الذي خلقوا له وابتلوا برق النفس والشيطان.
نعم، قال هذا في نونيته رحمه الله تعالى، قال هربوا من الرق الذي خلقوا له وابتلوا برق النفس والشيطان. انظر، هربوا من رق ماذا؟ الذي خلقوا له، وهي عبودية الله جل جلاله، هذا لأجله أنت خلق، ابتلوا بماذا؟ برق النفس والشيطان. انظر، ابتلوا برق النفس والشيطان، فعبدوا الشيطان والنفس والهوى، نسأل الله السلام. قال
يعبر عن النص ويقول دل العقل على الخلاف، سبحان الله، هل العقل يخالف النص؟ أبدا، لا يمكن بأي عقل صريح خالي من الشبهات والشهوات يخالف النقل الصحيح.
نعم، لا يمكن لأي عقل صريح خالي من الشبهات والشهوات أن يخالف العقل، لكن لما يكون العقل فيه شبهة سمعها من أشخاص لو جاءه النص الآن سيتعول، لأن الشبهة موجودة في نفسه، يقول لا، إذن هذا النص ليس على ظاهره كذا وكذا، لأن في النفس الشبهة، أو الشهوة يريد المحرمات، يريد الزنا، يريد الخمر، فيقول لا، هذا النص يعني كذا، هذا كذا، فيبدأ يخفف. لماذا؟ لأن في نفسه الشهوة المحرمة، نسأل الله السلامة. وهكذا أهل الأهواء والشبهات والشهوات إذا جاءهم ما جاء عن الله ورسوله تقول لهم قال الله قال رسوله، قال والله لا، ليس المراد كذا هو كذا، وليس المراد كذا هو كذا، ويبدأ الواحد منهم يتأول النصوص على هواه ومراده، يحلل الربا، يحلل الزنا، لكن بمسميات أخرى طبعا، يقول الزنا حلال وهو الربا حلال، مستحيل، لأن هذا كفر، لكن يسميه بغير اسمه كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يأتي زمان تسمى الخمر بغير اسمه، وهذا ملاحظ المشروبات الروحية وهي مشروبات شيطانية، أليس كذلك؟ تغيير الاسم لماذا؟ حتى الأمر يهون، يعني ما يكون حرام. الربا فائدة أرباح، حتى يكون الأمر هين، لأنه لو قال له نحسب عليك الربا كذا وكذا، ربا أعوذ بالله، لكن لما يقول نحسب عليك الفائدة كذا، الربح كذا، ما شاء الله أرباح، تقول له ربا، لا قال أرباح، ما قال ربا، أرباح. وتغيير اسم من أجل أكل كما يقولون، تغيير شكل من أجل أكل، نسأل الله العفو والعافية. وهذه من علامات الساعة، ولهذا الإنسان عليه أن يتحرى لدينه في كل صغيرة وكبيرة، لأنه والله ما يغني عنك من الله شيء يوم القيامة. تأتي يوم القيامة تقول والله فلان قال وهذا منتشر، الربا منتشر، وأنا والله تعاملت به، ما ينفعك هذا، لأن الله سيسألك يقول هل سألت أهل العلم؟ هل سألت من تثق في دينه وعلمه وأفداك بالجواد حتى نمسك به هو ويعاقب؟ أو أنك ما شاء الله اتبعت هواك وأخذت بتحليل ما تشاء متى شئت؟ هذه مصيبة، أليس كذلك؟ قال
لكن العلة إما من النقل قد يكون غير صحيح، أو من العقل قد يكون غير صريح.
مستحيل أن يكون نص صحيح صريح يخالف عقل صريح، إما أن يكون النقل أصلا غير صحيح، حديث ضعيف، أو أصلا العقل غير صريح، ما خالف، ما فهم النص الفهم الصحيح. قال
أما مع صراحة العقل وصحة النقل فلا يمكن أن يوجد تعارض إطلاقا، ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المخالفين للرسل، نعى عليهم عقولهم، يقول أفلا يعقلون.
انظر، أفلا يعقلون، انظر وصفهم بماذا؟ بعدم العقل، ما ينظروا، ما يعقلوا، لأن العقل مستحيل أن يخالف النص الصحيح الصريح، لو نظر في النص وافقه لم يخالف. وانظر إلى الأحكام الشرعية من أولها إلى آخرها، تجد أنها موافقة للعقل الصحيح، أليس كذلك؟ مستحيل أن تجد نص يخالف، حتى الحدود انظر فيها، لو تمعنت وجدت أنها موافقة للعقل، لأن السارق إذا قطعت يده ارتدع، يقول والله هذا شناعة، نقول والذي جمع ماله سنوات يؤخذ منه هكذا وينهب ويضاع، هذا ليس شناعة، صحيح؟ انظر، إذن العقل دل على أنه سيرتدع ثم يكون عبرة لغيره. الزاني لو فعل به ما جاء في الشرع أيضا يرتدع ولا يرتدع؟ كل من يرى الزنا يقول لا والله أرى كذا، مستحيل، هذا أمر لا شك أنه موافق للعقل والفطرة. قال
العقل كما قال الشيخ، وهل العقل إلا في النص ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح؟ وأكثر ما يكون ذلك في الوعاظ والقصاص، تجدهم يحشون أدمغتهم من الأحاديث الضعيفة من أجل تهيج الناس ترهيبا أو ترغيبا.
ما شاء الله، حدث ولا حرج، الأشرطة، الواعظ، داعية فلان، والأحاديث الموضوعة والضعيفة، يتعب الواحد من كثر ما يتابع ويخرج، قال حديث عجيب والله فلان، وذكر قصة، يا سلام لو سمعت هذه القصة وهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يحش عقله بتلك النصوص، وهذه مصيبة. القصاص وأولئك الوعاظ الذين ما تمسكوا ب هدي السلف وبهدي العلماء، تجده أنه لا يبالي، أخذ ضعيف موضوع، ولهذا جاء عن بعضهم قال حديث ورواه على المنابر، فقال وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، ما شاء الله، جاءه قال له تعرف هذا الكتاب؟ قال نعم، كتاب جدا، أحاديث عجيبة فيه، جميلة. هو ظن أن الموضوعات يعني الموضوعات في الفنون، وما عرف أن ابن الجوزي يريد الكتاب ماذا؟ الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الحافظ حاكيا عن شيخه العراقي، يقول كنت قد وقفت على شخص وكان يروي حديثا على المنبر، فلما نزل قلت له يا فلان هذا الحديث لم يمر بي مطلقا، من أين سمعت هذا الحديث؟ أو من أي كتاب أتيت به؟ قال أنا سأتي لك به إن شاء الله. ثم جاء قال أنت تقول هذا الحديث غير موجود؟ قال نعم أنا قرأت كتب السنة كلها ما وجدت هذا الحديث. قال هذا الحديث موجود في كتاب مشهور، ما تعرف هذا الكتاب وأنت عالم؟ قال ابن الجوزي ما تعرفه؟ ابن الجوزي ذكره في كتاب الموضوعات، من لا يعرف ابن الجوزي وأنت تقول أنك عالم؟ قال هذا كتاب موضوعات. قال نعم. قال بعد ذلك قلت لا بد لمن روى حديث مكذوب لا يقول حديث موضوع فقط، بل يقول هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الناس لا يفهم ما معنى موضوع. لو قال موضوع يقول موضوع في فن الفقه كذا، موضوع في كذا. فقال قلت في نفسي لا يصلح حتى أن نقول موضوع، لا بد أن نبين. وهذا ما شاء الله على المنبر رواه ابن الجوزي أو في كتاب ما اشتهر على ألسنة الناس أو والناس تبكي وتسمع وما تعلم أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحذر، الحذر من أولئك القصاص ومن الأحاديث التي تروى وهي كذب. لابد أن نصفي ونربي، التصفية والتربية، نصفي هذا الدين من الأحاديث المكذوبة والضعيفة ونربيهم على الأحاديث الصحيحة. هذه هي الدعوة السلفية، لابد من أن نربيهم على الأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث الضعيفة تعارض الأحاديث الصحيحة. ولهذا كما قال أحد السلف، قال ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة، وأظنه أنه ابن مسعود. ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة، صحيح، لأنه لو أحيى بدعة هنا سيترك السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم نتبع هدي من؟ رجعنا إلى هدي إبليس، نسأل الله العفو والعافية. قال
نأتي بمثال، قل هو الله أحد.
ما شاء الله، صورة معروفة، أصل التوحيد فيها، أليس كذلك؟ انظر ماذا جاء فيها من حديث. يقول يعني القصاص الواعظ الذي لا يعرف الغث من السمين ولا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يبالي، يقول
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلق من كل حرف من سورة قل هو الله أحد 1000 طائر ولكل طائر 1000 لسان كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأها، من قال هذا؟
انظر حديث عجيب ما شاء الله. وهذا والله من العجائب، والله تأتينا أوراق نستغرب أحاديث، نبحث 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 حتى في الموضوعات ما نجدها، حتى في الموضوعات بعض الأحايين ما نجدها، ما أدري من ركبها، ما يعرف هذا أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يعني استعد اجعل لك كرسي في النار حتى تجلس عليه هناك ما شاء الله. على من تكذب؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري، وجاء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث في البخاري. انظر حديث عظيم، ليس الأمر بالهين. ومن قال علي ما لم أقل في البخاري أو في غيره، الحديث صحيح ثابت، فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا الأمر ليس بالهين، لما تكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في محظور عظيم. هنا يقول بعضهم شبهة شيطانية، يقول أنا أكذب للنبي لا أكذب على النبي، ما شاء الله النبي محتاج أنك تكذب عليه، تكذب له، ما يستطيع هو ما شاء الله أن يأتي بأحاديث، عاجز. انظر إلى الجهل المركب. ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ سبحان الله فقال هذا الحديث، من قال علي ما لم أقل، أي مقولة، فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان السلف إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك، يخشى هل قال أو ما قال، يتحرى. ولكن كما قلت لكم أحاديث في أوراق توزع بين الناس تستغرب والله، تجد عجب عجاب فيها، تبحث أقول في بعض الأحايين ما تجد حتى في الموضوع، هذا من العجب العجاب. قال
وأشياء غريبة وعجيبة في فضائل الأعمال تذكر، كذلك هذا يقال لهم أيضا أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكان ابن مبارك يسمي المبتدعة الأصابر، وهذا وصف مطابق لموصوفه، فهم أصابر وإن عظموا أنفسهم، وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فالصوفية كل دينهم ذوق ووجد، والظاهر أن الذهبي رحمه الله رحمه الله لقي النكر من هؤلاء ولهذا شدد في تقبيح أوصافهم.
انظر، لا شك رحمه الله لقي منهم ما لقي، ولهذا شدد في الكلام عليهم وحق له أن يتكلم بهذا. يقول رحمه الله:
فإن جبنت منه فاهرب، يعني فإن عجزت عنه أن تحاضره أو تناظره فاهرب، هذا هو الحكم. وإلا فإن كنت تستطيع أن تجادله وأن تفهمه فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا، فاصرعه واضرب على صدره، هذا يدل على أنه حسي، وقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان واخنق.
نعم، آية الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أبي هريرة في الثلاث ليالي لما جاءه الشيطان، ففي نهايتها لما كان يأتي يسرق في نهايتها قال: أعلمك آية ولكن اتركني، علمه آية الكرسي. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. قال: أتعرف يا أبا هريرة من كنت تحدث تلك الليالي الثلاث؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذلك الشيطان، ذلك الشيطان، ما شاء الله أتاك الليلة الأولى وفلت منك، الليلة الثانية وفلت، الليلة الثالثة قال لك: اقرأ هذه الآية فإنك تحفظ بإذن الله تعالى من كل شيطان. فهنا قال: صدقك وهو كذوب، يعني هذا الصدق منه خرج هكذا، وإلا فهو وصفه الكذب. وضح لكم؟ قال:
الإنسان يسمع كلام الذهبي، الإنسان يسمع كلام الذهبي هذا في ظن أنه إذا صرعه ثم برك على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خنقه سيموت، لأنه يكون خنقه حينئذ شديدا قويا.
يعني يقول: لو سمعنا كلام الإمام الذهبي سيموت من كان تحتنا. لماذا؟ لأن كلام الذهبي يخنقه، كان يقول بشدة حتى يستريح ويريح. واضح؟ وهذا إن دل كما قال على ما كان يؤذى عليه الإمام الذهبي، لأنه كان سلفي العقيدة رحمه الله تعالى، ولا تأخذوا بالله لومة لائم، ولهذا كان أوذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال:
ولكن على كل حال الظاهر أن الشيخ الذهبي رحمه الله قد أصابه ما أصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله. لو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القوم عجبا كما يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقون، يعني يصلون إلى حد الجنون.
نعم، وهذا أمر لا مرية فيه، يصل إلى حد الجنون، يبدأ من الصفر ثم ما شاء الله يرقص 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 حتى يسقط على الأرض، يصاب بالجنون. وهل هذا دين؟ يقول ابن القيم: متى رأيت عبادة بملاهي؟ بالله عليك، متى رأيت عبادة بملاهي؟ رقص ودف ومزمار، ما شاء الله، هذا هو الدين؟ نسأل الله العفو والعافية. والمصيبة إذا كان في بيت من بيوت الله، هذا أشنع. قال:
يضربون بالعصي على الأرض ويغبرون.
تنظر، وهل هذا إلا جنون؟ يضربون بالطبول، وهذا قد يجلس في البيت ما شاء الله، ويجتمع حوله الناس في مواسم، ويبدأ يطبل، ومن حوله يترقص ويرقص، هل هذا دين بالله عليكم؟ هل هذا جاء عن السلف؟ والله هذا من العار، ولهذا كان هؤلاء عار على الإسلام والمسلمين، أليس كذلك؟ قال:
والتغبير هو أن يأخذ كل واحد منهم صوتا ويهللون بتهليلهم وأذكارهم ثم يطرق الإنسان الأرض.
يعني ما شاء الله يهللوا، أين النفي؟ من البداية لا إله ثم ينفو، أولا نفي إلا الله، ثم الله الله الله، ثم ما تسمع إلا هكذا في النهاية، هو يصل إلى درجة جنون، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، مصيبة. قال:
ثم يطرق الإنسان الأرض ومن كان أكثر غبارا كان أشد وأقوى، فيكون هذا دليل على أنه مريد حقا.
يعني ما شاء الله، كل ما كان العصا يعني يأتي بعصا كبيرة، يضرب على الأرض الغبار أكثر. هذا هو المريد، هذا هو العالم عنده. وهل هذا علم؟ وهل هذا إلا جهل مركب؟ لا شك. وهذا إنما وقعوا فيه لما تركوا ما جاء عن الله ورسوله وتركوا الصراط المستقيم. ولهذا صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه العظيم بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية التي هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هدي الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليبشر بالخير، ومن خالف فلا يلومن إلا نفسه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
أزال المصنف رحمه الله تعالى في آداب الطالب مع شيخه، ولازال الكلام على التلقي عن المبتدع. قال رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أيضا،
يعني وقال أيضا يشير إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال
وقرأت بخط الشيخ الموفق، قال سمعنا درسه أي ابن أبي عطرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا.
نعم، يقول الموفق، قال قبل ذلك الذهبي رحمه الله تعالى، يقول قرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه، يعني ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا. ما السبب؟ قال
سمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لما انقطعتم عني؟
انقطعوا عن درسي، فاستغرب قال لما انقطعتم عني؟ قال
قلت إن ناس يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري. هذا معنى الحكاية.
انظر، قالوا سمعنا بعض الناس يقول بأنك أشعري، قال والله ما أنا بأشعري. فهنا هذه الحكاية تدل على أمرين، أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على الأشخاص، ولهذا انقطعوا، ولا ينبغي الإنسان إلا بعد أن يتثبت من الكلام ويسأل، فإن كان حق فبعدها ينقطع، وإلا فلا ينبغي له أن يسمع كلام من هذا وذاك، لأنكم كما تعلمون الحساد كثر والوشاة كثر، والذين يتكلمون بحق وبغير حق كذلك. فلهذا على الإنسان أن يتحرى حتى لا يقع في الكلام وفي عرض الناس من غير دليل. والأمر الثاني يستفاد منه أنه إذا علم الإنسان بأن هذا من أهل البدع فإنه لا يجوز له ولا ينبغي له أن يحضر دروسه. لماذا؟ لأنه كما بينت في الدرس الماضي سيتشرب تلك البدع، ثم لا يجد مناصا ولا مهربا منها. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتحرى في اختيار الشيوخ. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى يستفاد أنك لا ينبغي أن تجلس لمبتدع وإن كان بدعته حقيقة كبدعة الأشعرية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة.
اسمعوا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى لا يؤخذ العلم عن أربعة. من هم؟ قال
سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس.
سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، حتى لو كان يحدث ما يحدث من الأحاديث ويروي ما يروي من الأحاديث فلا تأخذ عنه لأنه سفيه. ولا ينبغي لطالب العلم أن يجلس عند سفيه ومع سفيه، فما بالك إذا كان هذا الذي يعلم سفيه، أليس كذلك؟ أو يحدث الناس سفيه، وهذا يعني من النادر أن يوجد، ولكن إن وجد فلا ينبغي الإنسان أن يجالس سفيه وأن يعاشر السفيه. قال
وصاحب البدعة يدعو إلى هواه.
نعم، يقول الإمام مالك وكذلك لا تجالس ولا تأخذ العلم عن صاحب بدعة، يتبع هواه، لأن المبتدع حقيقته أنه يتبع هواه، فيقول إياك وإياه. وهذا تحذير من هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى، قال:
ومن يكذب في حديث الناس،
ومن يكذب في حديث الناس لا تأخذ عنه، لأن الذي يكذب مستعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وإذا كان يستطيع أن يكذب ومستعد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى وأولى أنه يكذب على الأئمة وعلى الصحابة وعلى التابعين. فتجد أنه يقول: والله الإمام مالك يقول كذا، الإمام الشافعي يقول كذا، الإمام أبو حنيفة يقول كذا، بسهولة ينسب إليهم أقوام ما قيل، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ ولهذا عليك أن تتحرى وتأخذ العلم من الصادق الذي ينسب الأقوال ويبين أحوالها. أما أنه يقول وعهد عليه الكذب أو جرب عليه الكذب فلا تجالسه بعد ذلك. لماذا؟ لأن هذا لا يصلح أن تتلقى عنه، لأنك ستتلقى أقوالا كلها مكذوبة، وتبدأ تعلم الناس وأنت لا تدري أن ما أخذته كذب، أليس كذلك؟ قال:
وإن كنت لا أتهمه في الحديث وصالح عارف،
حتى لو كنت لا تتهم في الحديث، انظر، يقول: وإن كان الرجل غير متهم في الحديث فهو لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عهد عليه الكذب في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصلح، لأن الذي يكذب يقع في الكذب في المسائل حتى ينجي نفسه ويبين للناس أنه على علم وهو ليس كذلك. وهذا قد يوجد، والله قد يوجد في بعض الناس لما تناقشه مستعد أن يكذب وينسب الأقوال حتى يتخلص من أمامك، أليس كذلك؟ تقول له: المسألة إجماع، يقول: لا لا، المسألة ليس لا إجماع فيه، ويخرط لك الإجماع في نفس الوقت، يقول: والله فلان قال، وأنت تحتار، وخاصة إذا قيل بأن هذا الرجل ما شاء الله طالب علم وأنه كذا وكذا واثني عليه، ثم بعد ذلك تتفاجأ في أمور لا تتصورها، يكذب يكذب مستعد في نفس المجلس يتناقض، يثبت حكم وبعد نقاش يسير يقلب ذاك الحكم وينفيه، وتقول له: أنت قلت كذا، يقول: لا لا لا، أنا ما أرى كذا، بسهولة. هذا الرجل لا شك أنه كذاب ولا يخلع، فكيف تسلم مقاليد دينك له؟ هذا من الجهل بمكان، أن الإنسان يأخذ العلم عن أمثال هؤلاء الأصاغر وعن أمثال هؤلاء الذين هم ليسوا على ورع وتقوى، إذ أنه لا يبالي بالكذب، حتى لو تكلم ما تكلم، لو قال ما قال على السلف وعلى الصحابة وعلى التابعين وعلى الأئمة، المهم أن قوله هو القول، نسأل الله السلامة والعافية. قال:
وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث.
نعم، والله ترى إنسان صالح عابد تقول: هذا والله أدرس عنده، هذا خطأ فادح. إذا كان هذا الرجل صالح عابد فصلاحه وعبادته لنفسه، أما العلم يؤخذ عن أهل العلم، ما يؤخذ عن الصالح العابد، لأن الصالح العابد قد يكون عالم وقد يكون غير عالم، فإن كان عالما إذن الصلاح تبع، أليس كذلك؟ أما أنه يقول: والله أخذ العلم عن صالح عابد أو عن حافظ القرآن فقط أو حافظ الحديث وهو لا يعلم ولا يبقى، هذا من الجهل بمكان، هذه طامة، نسأل الله السلام. ولهذا على الإنسان أن يتحرى وينظر عمن يأخذ العلم وعمن هو أهل للأخذ عنه، أما أن والله أحضر عند فلان لأنه حافظ القرآن خلاص درس في كذا خلاص أحضر عنده، ما يدريك، قد لا يكون هذا عنده من العلم. إذن لابد أن تسأل عن حاله وتجالسه، وإن جالسته مرة ومرتين ورأيت أنه ليس أهل فما الفائدة؟ لأن كما قلت أغلى ما على الطالب الوقت، انظر تجلس 4-5 سنوات عند إنسان في النهاية ما تستفيد، كم مضى من عمرك، أليس كذلك؟ هذا من الخطأ الفادح، أنك تضيع وقتك ثم لا تستفيد، فلهذا ينبغي أن ينتبه طالب العلم لهذا. قال:
فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري.
نعم، وهنا ينصحك الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه، يقول: فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار عندك الشيوخ وعندك من هو على الجادة وعلى الحق، فإياك أن تنصرف إلى أهل البدع، إياك، يقول: فلا تأخذ عن مبتدع، واضح؟ لا تأخذ عن ماذا؟ عن مبتدع رافضي إياك وإياه، فإنه مستعد أن يكذب لك الكذب كما هو معلوم من حاله. الكذب حدث ولا حرج، أليس كذلك؟ يكذب ويأتي بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان في نفس المجلس، تجد الكذب يعني ما شاء الله متناثر. قال: أو خارجي، إياك وإياه. الخارجي الذي هو التكفيري، الخارج عن هدي السلف، الذي يكفر، هذه عقيدة الخوارج، إياك وإياه. إذا رأيت الرجل ما شاء الله يتجرع على التكفير ويكفر هذا وذاك ولا يعتمد على كلام أهل العلم من السالفين والمعاصرين، فإياك وإياه، احذر، فإنه صاحب فتنة وصاحب شر، سيوقعك في أمور وتأخذ عقيدة الخوارج من حيث تشعر أو لا تشعر. قد يقول قال: هل الخوارج هم الآن موجودون؟ نقول: نعم، ما شاء الله عقيدة الخوارج موجودة، وأنت ترى ما ترى في الساحة من التكفير وغيره، هذه عقيدة من أين أتت؟ شك أنها من الخوارج. ولهذا والله تستغرب أن أولئك ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، خوارج اليوم كخوارج الأمس، لأن خوارج اليوم يكفر المسلمين ويعتقد كفر كذا وكذا، ويكفر الحكام وتبع من كان معهم، ثم بعد ذلك يستحل الدماء فيبدأ بالقتل والتفجير وغير ذلك من الأمور المحرمة التي تكلم عليها علماؤنا رحمهم الله. ما أشبه الليلة بالبارحة، انظر إلى خوارج الأمس كيف كانوا مع الصحابة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. كانوا يقتلوا الصحابة يبقروا بطونهم ويقتلوهم شر قتله، بل كان الصحابي رضي الله عنه إذا مر بهم يقولون له: أنت مسلم؟ فإن قال نعم عرفوا أنه مسلم، ليس على شاكلتهم وليس من معهم، قتلوه. فيقول: مسلم؟ ما معنى مسلم؟ حتى ينجو بنفسه، ما معنى مسلم؟ يقول: أنت إذن لست مسلم، ما تعرف الإسلام، أنت أهون، لا تقتلوه، دعوه. الإسلام أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، اتركوه، مسكين، كان نصراني، كان مجوسي، كان كذا، اتركوه، لا تقتلوه، هذا حبيبنا. أما ذاك المسلم الصحابي اقتلوه. انظروا، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وما أشبه الليل بالبارحة. هذه العقيدة مستمرة، لماذا؟ لأنها تفرخ، وإن تغير المسمى فالعقيدة هي العقيدة، إن تغير المسمى سموا بالتكفيريين فهم في الحقيقة خوارج، ومن قرأ سيرتهم علم منهجهم. انظر إلى عقيدتهم وانظر إلى عقيدة الخوارج، تجدها هي وإن تغيرت في بعض الصور. نسأل الله العفو والعافية. قال: أو مرجئي، وإياك وإياه، الذي يكون الإرجاع عنده ما شاء الله، لا يضر مع الإيمان عمل، هذه عقيدة المرجئة، افعل ما تشاء، الزنا، الخمر، المهم أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، افعل ما شاء. إياك وإيا عقيدة، إياك وعقيدة المرجئة، فإنها عقيدة خبيثة، نسأل الله السلامة. ولهذا السلف لا خارجية ولا إرجاء، وسط، هذه هي السلفية. قال: أو قدري، قدري الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مجوس هذه الأمة القدرية. من هم القدرية؟ الذين يقولون: لا قدر، لا قدر، الأمر غير مقدر. انظر، نفوا القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا لما جاء أولئك الأقوام إلى ابن عمر وكان جالسا في الكعبة رضي الله عنه، فماذا قالوا له؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: أخبرهم بهذا الآتي، أخبر أولئك الأقوام وهم القدرية أنني بريء منهم، وبريء من ماذا؟ من عقيدتهم، لأنه مجوس هذه الأمة. كيف لا قدر والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن القدر، والله تعالى لا شك أنه قد قدر هذه الأمور، والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات. قال أو قبوري. احذر أصحاب القبور الذين يطوفون بالقبور ويتمسحون بالقبور ويظنون أنها تنفع وتضر، والذي ينفع ويضر من هو؟ هو الله. يأتيك القبور يقول أعوذ بالله أنا ما أعبد القبر، فماذا تفعل؟ يقول أنا أطلب منه، أدعوه يغيثني، يغيثني، يدعو الله لي، أنا هو وسيلة أجعله بيني وبين الله. نقول سبحان الله، ما أشبه الليل بالبارحة. قال الله تعالى حاكيا عن حال الكفار، ما نعبدهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الكفار قالوا ما نعبد الأصنام، نحن نعبد الله، لكن هذه الأصنام وسيلة تقربنا إلى من؟ إلى الله. والقبور ماذا يقول؟ يقول هذا القبر وسيلة يقربني إلى من؟ إلى الله. ما الفرق بينه وبينه؟ بالله عليكم ما الفرق؟ ميت لا ينفع ولا يضر، بل هو يحتاج إلى من يدعو له، أن له أن ينفع، أليس كذلك؟ ولهذا انظر يقول إياك وإياه، لأن هذه عقيدة شركية، نسأل الله العفو والعافية. قال
وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، في الدين متين الاتصال بالله، صحيح النظر دق الأثر، إلا بهجر المبتدعة وبدعهم.
صدق رحمه الله. قال وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال، من هم؟ مبلغ السلف، مبلغ العلماء، مبلغ المسلم الصادق مع الله، مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، يعني صحيح العقيدة، سليم العقيدة من الشوائب. قال متين الاتصال بالله، لأن اتصالك إذا كان بالله مباشرة، الله لا يحتاج إلى واسطة بينك وبينه، أليس كذلك؟ إذا كان اتصالك بالله ليس كالقبور يتصل بالقبر ثم بالله، انظر لا شك أن هذا يجعلك دائما متعلقا بالله جل جلاله. ولهذا إذا أصبت بشيء تجد قلبك يهو إلى من؟ إلى الله. إذا أردت خير الدنيا قلبك يهو إلى الله، إذا أصبت بمصيبة قلبك يهو إلى الله، دائما القلب متعلق بمن؟ برب العزة جل جلاله، لأنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يكشف الضر، أليس كذلك؟ قال إلا بهجر المبتدعة وبدعهم، فإذا هجرت أهل البدع وهجرت بدعهم كنت صاحب عقيدة سليمة، لأن الشبه زالت عنك وأصحاب الشبه تركتهم، وكذلك كنت صاحب عقيدة متينة قوية الحجة، لأنه لا شبه لديك بإذن الله. قال
الشارح رحمه الله تعالى وظاهر كلام الشيخ وفقه الله أنه لا يقل عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته، فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو جيد فيه أم نهجر؟
انتبه، وهذه مسألة مهمة. يقول والله أنا أريد أدرس النحو وما أجد، هل يجوز أن أدرس عند إنسان مبتدع؟ أقول لا، إذا كنت صاحب عقيدة سليمة وقوي الحجة وتستطيع أن تقارعه نعم، وإن كنا حتى في ذلك نرى أنك لا تجلس. لماذا؟ لأنك تقوي شوكته وتظهر للناس أنه صاحب دين، أليس كذلك؟ وصاحب عقيدة سليمة، ولهذا ما يجالس أهل البدع وهجرهم أولى، أليس كذلك؟ ولا تغتر والله فلان ما شاء الله في كذا، إياك وإياه، ما دام علمت بأنه صاحب بدعة وصاحب عقيدة منحرفة ومنهج منحرف ففر منه فرار المجذوم من الأسد، فر منه، إياك أن تجلس معه، أليس كذلك؟ فر منه كما يفر المجذوم من ماذا؟ من الماط، وكما يفر الإنسان من ماذا؟ من الأسد. إياك أن تجلس معه. لماذا؟ لأنه سيوقع ويدخل في قلبك الشبهة، فاحذر. وهذا العلم قد تأخذه عن غيره، والحمد لله الآن الأشرطة متوفرة لعلمائنا، فيستطيع الإنسان أن يغطي هذه الأمور بأشرطة العلماء الربانيين المعروفين بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. قال:
ظاهر كلام الشيخ أننا لا ندرس إليه لأن ذلك يوجب مفسدتين: المفسدة الأولى اقراره بنفسه فيحسب أنه على حق.
نعم، لما يرى ما شاء الله الشباب عنده يغتر، يقول نعم أنا على حق، إذا فيغتر بما معه من الباطل ويبدأ ينشر باطله. لماذا؟ لأن انظر الشباب ما شاء الله لا يحضر كذا 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 فيظنه على خير وعلى حق، فإياك وإياه، احذر. قال:
المفسدة الثانية اغترار الناس به.
نعم، الناس لما يرون والله فلان ما شاء الله يحضر له كذا والناس اجتمعوا حوله ويدرس العلم ويدرس النحو، الناس ما تفرق بين النحو ولا صرف ولا بلاغة ولا أصول ولا غير ذلك، ما دام اجتمعوا الناس حوله وجلسوا حوله إذن هو العالم، أليس كذلك؟ فيطرح الشبه وما شاء الله ما يستطيع أحد يرد عليه، أليس كذلك؟ فإياك وإياه. قال:
حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو وعلم العقيدة، لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا، حتى إن كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه.
نعم، والحمد لله كما قلت لكم الأمر قد هان بأن الله يسر ما يسر، منهم من يدرس وهم من أهل السنة يدرسوا هذه العلوم، وإن لم تجد فكما قلنا الأشرطة تكفي في ذلك بإذن الله، وإن لم يتضح فاسمع الأشرطة واسأل شيخك إن كان لا يدرس مثلا هذه الفنون، اسأله عما أشكل عليك ويجيب وتنفك لك هذه الإشكالات، أليس كذلك؟ قال:
لأن كوننا نأتي لهؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاد أهل السنة على البدعة.
نعم، كتب السير والاعتصام بالسنة وما ألف في ذلك حافلة ملأى بإجهاز أهل السنة على البدعة، قاموا عليها وحاربوها وأبطلوها، أليس كذلك؟ قال:
ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض.
نعم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض، وأي مرض أشد من مرض العقيدة، نسأل الله العفو والعافية، هذا بلاء ومرض خطير جدا، وهذا ينبغي أن يحترز منه الإنسان أكثر من احترازه من المرض الحسي، أليس كذلك؟ قال:
وله قصص وواقعات يقول شرحها التي يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم.
انظر، كان السلف رضوان الله عليهم يحتسبون الاستخفاف بهم، الاستخفاف يعني يذكرهم بصورة يستخف بأولئك الأقوام، لماذا؟ حتى ينزل من قدرهم، فيقول فلان الذي يدرس كذا وكذا هذا فلان لا يساوي نملة، بل النملة أفضل منه،